ثم بعدما ذكر هذه الأمور قام رجل من الصحابة يقال له عكاشة ابن مشطن الأسدي ممن سبق إلى الإسلام قديما ومن المهاجرين الذين هجروا بلادهم وأموالهم وأقاربهم لله تعالى وهاجر إلى الله ورسوله، وكان من شجعان الفوارس الشجعان، وكان أيضا من أحسن الناس وجها، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر المشاهد التي يقاتل فيها. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب ومنهم بنو أسد، حيث زعموا أن واحدا منهم نبي وهو طليحة، طليحة الأسدي ادعى النبوة، فذهب الصحابة لقتالهم، فهزمهم الله جل وعلا. وكان طليحة الأسدي هذا شجاع مقدام، معروف بالشجاعة والإقدام، فركب فرسه هاربا وتبعه عكاشة فرجع عليه وقتله فقتل شهيدا. ثم إن طليحة الأسدي هذا تاب وأسلم وذهب لقتال الفرس، وصار له وقائع مشهورة ومواقف معلومة، الشجاعة والبسالة والإقدام على العدو. ثم إنه قتل في وقعة الحيرة. فلما قام طالبا من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة بأن يدعو الله له أن يجعله من 70,000، في رواية قال أنت منهم، وفي رواية اللهم اجعله منهم، يعني دعا اللهم اجعله منهم. وجاء في رواية في الصحيح أأنا منهم يا رسول الله؟ فقال نعم. وهذه تحمل على أنه بعدما طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم الدعاء أنه استفسر مرة أخرى هل أجيبت دعوته، أخبره أن نعم. ثم بعد هذا قام رجل آخر، بعدما قال عكاشة ذلك قام رجل آخر وقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. وهذا من باب المعاريض التي لا تجرح أحد. ويظهر أنه صلوات الله وسلامه عليه خشي أن يتتابع الناس في ذلك، فربما يقوم من ليس أهلا لأن يكون منهم، وكونه يقول له أنت لست منهم قد يكون فيه صدمة للإنسان الذي يواجه بهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم يكره مقابلة الناس بما يكرهون، فهذا يدلنا على حسن أدبه صلوات الله وسلامه عليه وتربيته. قال سبقك بها عكاشة، عند ذلك أحجم الناس كلهم، فصار هذا سدا للباب، لباب الطلب. وليس الأمر كما يقول بعضهم إن هذا الذي قام منافق، هذا بعيد جدا، لأن المنافق ما يكون في قلبه دافع يدفعه لأن يطلب أن يجعل منه، بل هو لا يؤمن بذلك، بل يكره هذا، فهذا بعيد جدا، بل هو باطل. لأن هذا الذي قام لا بد أن يكون عنده دافع قلبي ورجاء يدفعه إلى أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يسأل الله أن يجعله منه. ولكن العلة هي ما ذكرنا والله أعلم، خشية التتابع في ذلك. فسد الباب بقوله سبقك بها عكاشة، فصار جوابا لا يخدش شعور أحد ويكفي في منع الإقدام والطلب من كل واحد. هذا من الحكم، من حكمته صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد في هذا الحديث قوله في هؤلاء 70,000 انهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفتوون وعلى ربهم يتوكلون. وهذا يدلنا على ان الانسان ينبغي له ان يطلب الفضل والامور العالية وان كان غيرها جائز. فان سعيد رحمه الله لما اخبره حسين بانه استرقى لحديث بلغه في ذلك قال له قد احسن من انتهى الى ما سمع، يعني احسن من عمل بما علم، ولكن هناك شيء افضل مما صنعت، فينبغي لك ان تبحث عن الافضل وتترك المفروض. وهذا من باب التسابق درجات الآخرة، في درجات الآخرة، وهي التي في الواقع ينبغي أن يتسابق فيها ويتنافس فيها، لا أمور الدنيا. فإن أمور الدنيا إما أن تذهب وتترك الإنسان أو الإنسان يذهب ويتركها، ولا بد لا بد من واحدة من هذين الأمرين، من هاتين الخصلتين. والأمر يذهب كأن لم يكن بخلاف الشيء الباقي الأبدي. لهذا أمرنا الله جل وعلا بالتنافس في الدرجات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني كل واحد ينافس الآخر في أن يكون أقدم منه وأرفع درجة بالعمل الصالح، يجتهد في الأعمال الصالحة في طاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح هكذا أورده المصنف غير معزول، وقد رواه البخاري مختصرا ومطولا ومسلم واللفظ له والترمذي والنسائي. وقوله عن حسين بن عبد الرحمن هو السلمي أبو الهذيل الكوفي ثقة مات 36 و100 وله 93 سنة. وسعيد بن جبير هو الإمام الفقيه من جلة أصحاب ابن عباس، روايته عن عائشة وأبي موسى مرسلة، وهو كوفي مولى لبني أسد، قتل بين يدي الحجاج 95 ولم يكمل 50. وقوله انقض هو بالقاف والضاد المعجمة، أي سقط، والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، وهي مشتقة من برح إذا زال. وقوله أما إني لم أكن في صلاة، قال في مغني اللبيد أما بالفتح والتخفيف على وجهين، أحدهما أن تكون حرف استفتاح بمنزلة ألا، فإذا وقعت إن بعدها كسرت. الوجه الثاني أن تكون بمعنى حقا أو أحق. وقال آخرون هي كلمتان، الهمزة للاستفهام وما اسم بمعنى شيء، أي ذلك الشيء حق، فالمعنى أحق هذا وهو الصواب. وما نصب على الظرفية وهذه تفتح أن بعدها انتهى. والأنسب هنا هو الوجه الأول، والقائل هو حسين، خاف أن يظن الحاضرون أنه رآه وهو يصلي فنفى عن نفسه إيهام العبادة، وهذا يدل على فضل السلف وحرصهم على الإخلاص وبعدهم عن الرياء والتزين لما ليس فيهم. وقوله ولكني رزقت بضم أوله وكسر ثانيه، قال أهل اللغة يقال لدغته العقرب وذوات السموم إذا أصابته بسمها، وذلك بأن تأبره بشوكتها. وقوله قلت ارتقيت لفظ مسلم، واسترقيت أي طلبت من يرقيني، ولفظ مسلم استرقيت أي طلبت من يرقيني. وقوله فما حملك على ذلك فيه طلب الحجة على صاحب المذهب. وقوله حديث حدثناه الشعبي اسمه عامر بن شراحيل الهمداني، ولد في خلافة عمر وهو من ثقات التابعين وفقهائهم، مات سنة 300. وقوله عن بريدة بضم أوله وفتح ثانيه، تصغير بردة ابن الحصيب بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن الحارث الأسلمي صحابي شهير مات سنة 63، قاله ابن سعد. وقوله لا رقية إلا من عين أو حمى، وقد رواه أحمد وابن ماجة عنه مرفوعا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران بن حصين به مرفوعا، قال الهيثمي رجال أحمد ثقات. والعين هي إصابة العائن غيره بعينه، والحمى بضم المهملة وتخفيف الميم، سم العقرب وشبهها. قال الخطابي ومعنى الحديث لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى، وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم ورقي. وقوله
رقى الحسن والحسين رضي الله عنهما ورقاه جبريل، دل هذا على جواز الرقية، انها جائزة، وان الذي منع او انه كره وليس ممنوعا بل هو مكروه فقط، فهو من باب الكمال هو الطلب، كون الإنسان يطلب من الإنسان، وليس هذا خاصا في الرقية، بل كل طلب يطلبه الإنسان من الآخر مكروه، وذلك لأن الطلب فيه ذل وفيه افتقار للقلب، وقلب العبد الذي يعبد الله حقا عبادة كاملة يجب أن يكون خالصا لله ليس لأحد فيه شيء. لهذا ما اتخذ الله جل وعلا إبراهيم خليلا وجاءه الولد فأحبه صار له شعبة من حب قلبه، أراد الله جل وعلا أن يبتليه لأن ينظر هل يكون لهذا الولد اشتراك في الحب الذي هو خالص لله جل وعلا، فأمره بذبحه فأقدم على ذبحه غير مبالي. عند ذلك تبين أنه أن حبه خالصا لله، وليس معنى هذا أنه لم يتبين لله تعالى وتقدس، ولكن المقصود أن يبرز ويظهر للناس وللمبتلى نفسه، وإلا فالله عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء. ولهذا قد كتب الله جل وعلا كل ما يقع من الناس وعلمه قبل وجودهم بآلاف السنين، ولا يمكن أن يقع شيء على خلاف علمه، ومع ذلك لا يؤاخذهم بعلمه، بل لا بد من تسهيل الأعمال، الملائكة تسجل عليهم، ولا بد أن يسألوا يوم القيامة، كل واحد يسأله الله جل وعلا عن عمله، عملت يوم كذا كذا وكذا، هل تنكر؟ ربما ينكر الإنسان، فإن أنكر جاءت الشهود من كل مكان تشهد عليه، فأعضاؤه والأرض كل شيء، الأرض تشهد أنه عمل عليها كذا وكذا تنطق، وأعضاؤه كذلك تنطق. المقصود أن الله جل وعلا لكمال عدله وحبه للعذر أن يعذر من الناس ما يأخذ بمقتضى علمه، فلا بد من العمل الظاهر البارز الذي يشاهد ويسجل، فهذا كله يدل على كمال عدل الله جل وعلا. نعم.
وقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، أي من أخذ بما بلغه من العلم وعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل أو لا يعمل بما يعلم فإنه مسيء آثم. وفيه فضيلة علم السلف وحسن أدبهم.
في هذا في الواقع أمر كبير، وهو كل إنسان إذا ما علم يأثم، فهو يجب عليه أن يعلم، يعني الأمور التي يقدم عليها يعملها يجب أن يكون على علم، فإنه إن لم يكن على علم إما أن يقع في بدع وانحرافات فيضل في نفسه ويضل غيره، وإما أن يقصر ويترك الواجب عليه الذي وجب عليه، وكلا الأمرين مضر ويترتب عليه إثم. فإذا العلم أولا ثم العمل ثانيا، كما قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل الأمر بالاستغفار والعمل، دل هذا على وجوب العلم، ومعنى ذلك أن كل إنسان لزمه عمل من الأعمال يجب عليه أن يعرف حكم الله فيه، سواء كان العمل مما يخص نفسه أو عمل يكون يتعدى عن نفسه إلى غيره كالمعاملات والعقود، سواء كانت عقود انكحة او عقود بيع او غيرها، لانه يوشك ان يقع في محرم وهو لا يدري اذا كان ما علم، فاذا اقدم على علم علم ذلك انه يسلم باذن الله اذا كان متقيا، اما اذا كان غير متقي فيجوز ان يتعمد المخالفة، وهذا اعظم ايضا اعظم من الجاهل، لأنه يعني ربما عفي عن الجاهل ما لا يعفى عن العالم، فالواجب على الإنسان أن يقوم بما أوجب الله عليه، قد جاء أن العلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، فريضة، والمقصود بكونه فريضة الشيء الذي يلزمه، ما هو كل علم، الشيء الذي يلزمه، مثلا يلزمه أن يعرف كيف يتطهر للصلاة، يلزمه أن يعرف كيف يصلي، لو مثل وقع في سهو كيف يصنع، ما الذي يعمله في صلاته، يلزمه أن يعرف كيف يؤدي زكاة ماله إذا كان عنده مال، يلزمه أن يعرف كيف يصوم كيف يحج، وقبل هذا كله يلزمه أن يعرف كيف يعبد الله، وكذلك يتعرف على رسوله صلى الله عليه وسلم، المعرفة التي تثبت في القلب ويكون موقنا بأنه رسول من الله، وهذا لا يكون إلا بالعلم، لا يكون إلا بعلم بسيرته وبآياته التي جاء بها التي تدل يقينا أنه رسول من عند الله جل وعلا. أما إذا كان يسير على ما يفعله الناس يصنع كما يصنعون فهذا مسلم في الواقع، مسلم في الظاهر، ولكنه يخشى عليه، يخشى عليه أن يفتن عن دينه، ويخشى عليه أن يقع في المخالفات، ويخشى عليه في قبره أيضا أنه إذا سئل قال رأيت الناس يصنعون شيئا فصنعته كما ورد في الحديث. فالأمور التي يجب على العبد العلم بها هي ما يزاولها وتلزمه، أما الأمور إذا كان مثلا ما له صلة بالبيع والشراء ما يلزم أن يتعلم البيع والشراء، إذا كان مثلا له صلة بالعقود ما يلزمه ذلك، وإنما يلزمه الشيء الذي يعمله، الصلاة والطهارة والصوم والحج. نعم.
وقوله ولكن حدثنا ابن عباس هو عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم جعله فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان كذلك. مات بالطائف سنة 68. قال المصنف رحمه الله وفيه عمق علم السلف بقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا، فعلم أن الحديث الأول لا يخالف الثاني،
لأن ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا يضرب بعضه بعض، لا يناقض بعضه بعض، إنه كله وحي، ولكن الفهوم فهوم الناس قد مثلا اختلفوا فيها، وقد يبدو للإنسان أن هذا معارض للنص الآخر وما أشبه ذلك، فإذا بدا له ذلك فليتهم رأيه ونظره وفهمه، وليعلم أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كله حق، وكذلك قول الله جل وعلا. وهذا يقول ان فيه عمق علم السلف، يعني ان علمهم علم محيط بالاشياء الاحكام الدقيقه، فلما ذكر له الحديث علم انه لا يخالف الحديث الذي سيذكره، ولكن الدرجات تختلف، هذا في الامر الجائز المباح الذي ليس محرما، وهذا في الأمر الفضيل الذي يكون من صفة السابقين، وهو يطلب منه أن يكون مع السابقين.
وقوله عرضت علي الأمم، وفي الترمذي والنسائي من رواية عبد بن القاسم عن حسين بن عبد الرحمن أن ذلك كان ليلة الإسراء. قال الحافظ رحمه الله فإن كان ذلك محفوظا كان فيه قوة لمن ذهب إلى تعدد الإسراء، وأنه وقع بالمدينة أيضا. قلت وفي هذا نظر،
فيه نظر بل هذا غير صحيح، والإسراء لم يقع إلا في مكة فقط، إلا كيف مثلا المقصود الإسراء والمعراج، وبعضهم قال إنه وقع ثلاث مرات، والاختلاف فيه بين علماء من أمور، الأمر الأول التعدد، اختلفوا في تعدده، والصواب أنه لم يتعدد وإنما وقع مرة واحدة في مكة، وفرضت فيه الصلاة مرة واحدة ولم تفرض مرتين ولا ثلاث. الأمر الثاني من حيث ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، هل كان بروحه وجسده معا أو كان بروحه دون جسده؟ والصواب أنه بروحه وجسده يقظة غير نائم، أسري به يقظة غير نائم، وفرض عليه ما فرض، ولم يذكر من الفرائض التي فرضت عليه للصلاة فقط. فرضت عليه أول ما فرضت 50 صلاة في كل يوم وليلة، فلم يزل يطلب ربه جل وعلا التخفيف بمشورة موسى عليه السلام إلى أن صارت 5. أما قوله إنه إذا ثبت هذا يدل على تعدده وأنه وقع في المدينة، فليس كذلك، حتى لو ثبت ما يدل على ذلك، وهذا الذي نظر فيه، يعني أنه يجوز أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن ليلة الإسراء التي وقعت في مكة وفي المدينة، وما المانع من ذلك؟ ما في أي مانع، ولفيه أيضا دلالة تدل على أن هذا وقع في المدينة. وهذا مثل ما يقول ابن القيم رحمه الله، ضعاف النظر ضعاف الفكر والحديث، إذا جاءت ألفاظ مختلفة الأحاديث لجأوا إلى التعدد، هذا كثير جدا، والواجب أن الإنسان يبحث عن الحق، وإذا تبين له يعلم أن بعض الألفاظ قد يتصرف فيها الرواة وبعضها لا تخالف ما قاله سابقا أو وقع له سابقا، وهذا منه هذا منه. نعم. ولا يلزم أن يكون ذلك في الإسراء، ولكن وهذا الحديث الذي ذكره عن الترمذي أنه كان في ليلة الإسراء إذا ثبت فمعنى ذلك أنها عرضت عليه الأمم ليلة أسري به وهو في مكة، وحدث بهذا في المدينة، وكان كثيرا ما يحدث بأنه رأى ليلة أسري به كذا وكذا، كثيرا ما جاء في الحديث عن ذلك وبعضها في المدينة. ولو قلنا مثل ما يقول الحافظ رحمه الله لكثر التعدد، هذا غير وارد. نعم.
وقوله فرأيت النبي ومعه الرهط، والذي في صحيح مسلم الرهيط بالتصغير لا غير، وهم الجماعة دون العشرة قاله النووي. وقوله والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، فيه الرد على من احتج بالكثرة. وقوله إذ رفع لي سواد عظيم، المراد هنا الشخص الذي يرى من بعيد. وقوله فظننت أنهم أمتي، لأن الأشخاص التي ترى في الأفق لا يدرك منها إلا الصورة. وفي صحيح مسلم ولكن انظر إلى الأفق، ولم يذكره المصنف، فلعله سقط من الأصل الذي نقل الحديث منه، والله أعلم. وقوله فقيل لي هذا موسى وقومه، أي موسى بن عمران كليم الرحمن، وقومه أتباعه على دينه من بني إسرائيل. وقوله فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعها 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، أي لتحقيقهم التوحيد. وفي رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء من أمتك 70,000. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أنهم تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. وروى الإمام أحمد والبيهقي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فاستزدت ربي فزادني مع كل 1,000 70,000. قال الحافظ وسنده جيد. وقوله ثم نهض أي قام، وقوله فخاض الناس في أولئك خاض بالخاء والضاد المعجمتين. وفي هذا إباحة المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. وفيه عمق علم السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. وفيه حرصهم على الخير ذكره المصنف. وقوله فقال هم الذين لا يسترقون هكذا ثبت في الصحيحين، وهو كذلك في حديث ابن مسعود في مسند أحمد، وفي رواية من مسلم ولا يرقون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الزيادة وهم من الراوي، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يرقون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الرقى من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، وقال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. قال وأيضا فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ورقي النبي صلى الله عليه وسلم
ورقى النبي
صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال والفرق بين الراقي والمسترقي أن المسترقي سائل مستعطي ملتفت إلى غير الله بقلبه، والراقي محسن. وقال وإنما المراد وصف السبعين ألفا بتمام التوكل، فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم. وكذا قال ابن القيم رحمهم الله. وقوله ولا يكتوون أي لا يسألون غيرهم أن يكويهم، كما لا يسألون غيرهم أن يرقيهم استسلاما للقضاء وتلذذا بالبلاء. قلت والظاهر أن قوله لا يكتوون أعم من أن يسألوا ذلك أو يفعلوا ذلك باختيارهم. أما الكي في نفسه فجائز، كما في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع له عرقا وكواه. وفي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه كوى من ذات الجنب والنبي صلى الله عليه وسلم حي. وروى الترمذي وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشربة محجم، وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي. وفي لفظ وما أحب أن أكتوي. قال ابن القيم رحمه الله قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع. أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له لا يدل على جوازه وعدم محبته.
فإن فعله له يدل على جوازه يدل.
ولا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله له لا يدل على فإن فعله
يدل لام زائد
فإن فعله يدل على جوازه وعدم محبته له يدل على المنع منه. وأما الثناء على تاركه،
يعني المنع منه ليس محرما وإنما هو من باب التنزيه، يعني مكروه تنزيها. نعم.
وعدم محبته له يدل على المنع منه.
لا يدل على المنع منه، وعدم محبته لا يدل على المنع منه، وإنما هو لا يحبه ولا يمنع منه. هو مثل ما قال في الضب: لا أكله ولا أحرمه، لما فيه سئل عنه. وفي حديث آخر: ليس بأرض قومي فأجدني أكرهه. فهو المقصود انه قال لا اكله ولا احرمه، فهذا ما يدل على انه مكروه او انه ممنوع، بل هو كريهة. نعم.
فان
هذا مثله الكي مثله كريهة، وقال لا احب لامتي ان تكتوي او انهى امتي عن الكي، وقد علم انه اذن فيه، فدل على انه جائز، ولكنه مثل ما قلنا من الاسباب المكروهة، سبب من الاسباب المكروهة، اذا تركه الانسان فهو من باب التنزه والترفع عن الامور الجائزة التي غيرها افضل منها، واذا فعله الانسان فلا لوم عليه، فانه جائز ولا يكون آثم لانه مباح. نعم.
فان فعله يدل على جوازه، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه، واما الثناء على تاركه فيدل على ان تركه اولى وافضل، واما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهه. وقوله ولا يتطيرون اي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها، وسياتي ان شاء الله تعالى بيان الطيره وما يتعلق بها في بابها. وقوله وعلى ربهم يتوكلون ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه الأفعال والخصال، وهو التوكل على الله وصدق الالتجاء إليه والاعتماد بالقلب عليه، الذي هو نهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة والرجاء والخوف والرضا به ربا وإلها والرضا بقضائه. واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم لا يباشرون الأسباب أصلا، فإن مباشرة الأسباب في الجنة أمر فطري ضروري لا انفكاك لأحد عنه، بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب، كما قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وإنما المراد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجاتهم إليها توكلا على الله تعالى، كالاكتواء والاسترقاء، فتركهم له لكونه سببا مكروها، لا سيما والمريض يتشبث بما فيما يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل، فلا يكون تركه مشروعا، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ما أنزل الله من داء، قال نعم يا عباد الله تداووا، فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد، قالوا وما هو؟ قال الهرم، رواه أحمد. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول من أنكرها، والأمر بالتداوي، وأنه لا ينافي التوكل كما لا ينافيه دفع ألم الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادها، بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله تعالى مقتضية لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن تركها عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله تعالى في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب، وإلا كان معطلا للحكمة والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلا ولا توكله عجزا. وقد اختلف العلماء في التداوي هل هو مباح وتركه أفضل أو مستحب أو واجب، فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه، والمشهور عند الشافعية الثاني ذكره النووي في شرح مسلم أنه مذهبهم ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف، واختاره الوزير أبو المظفر قال مذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتى يداني به الوجوب. قال ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه، فإنه قال لا بأس بالتداوي ولا بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام ليس بواجب عند جمهور الأئمة، وإنما أوجبه طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد.
عند الذين يقولون واجب، لو أن الإنسان مثلا ترك التداوي لكان آثما لأنه ترك ما يجب عليه. أما عند الذين يقولون إنه مستحب فإنه إذا تداوى أثيب على ذلك، وإن لم يتداوى لم يثب على هذا، يثب على الدواء. ولكن إذا كان عنده التوكل، الثواب يكون على التوكل من باب آخر. وأما عند الأولين الذي ذكر أنه مذهب أحمد فتركه عندهم يكون أفضل، فإذا تركه يكون مأجورا لأنه ترك مكروه، والمكروه يثاب على تركه تدينا لله جل وعلا، كما أن المستحب يثاب على فعله ابتغاء وجه الله. أما ما ذكره عن مذهب الإمام مالك فكلاهما سواء، لا ثواب ولا عقاب، تداويت أو لم تتداوى. نعم.
وقوله فقام عكاشة بن محصن هو بضم العين وتشديد الكاف، محصن بكسر النون وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرفان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم
طليحة الأسدي. هؤلاء ليسوا من أسد خزيمة الذين عكاشة منه، فالقبيلة أخرى، وهذه القبيلة الآن ما يوجد منها أحد، نزحت وقت الفتوح في الشام والعراق إلى تلك الجهات فتفرقت، فلا يعلم منها أحد اليوم بني أسد الذين منهم طليح.
ثم أسلم طليحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن أبي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. وقوله فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وللبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم، وفيه طلب الدعاء
لوقعة الجسر وقيل لوقعة الحيرة، وكلاهما بعضها قريب من بعض.
وفيه طلب الدعاء من الفاضل. وقوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه. وقوله فقال سبقك بها عكاشة، قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة، فلذلك لم يجب، إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا.
هذا الأولى، ما يقال ليس عند الثاني ما عند عكاشة من الأحوال التي تقتضي أن يقوم من السابقين، ولكن الظاهر قوله الأخير، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك لئلا يتتابع الناس وكل واحد يطلب لأن كل واحد يحب ذلك بلا شك الصحابة. فلما قال هذا القول امتنعوا كلهم وأحجموا عن ذلك. نعم.
فسد الباب بقوله ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
المعاريض هي أن يعرض للشيء ولا يصرح به، فمثل هذا يقول سبقك بها عكاشة، معنى ذلك أنه ما يدعو، ما دعا له، ما يريد أن يدعو له، فقال ما قال لا أدعو لك أو لا أسأل لك، بل قال سبقك بها عكاشة. فهذا تعريض بالمنع من الدعاء له. وهكذا ينبغي للإنسان أن يستعمل المعاريض في الأمور التي لو واجه بها الغيب لأثرت في مثلا شعوره، يستعمل المعاريض التي يحصل بها المقصود ويحصل بها حسن الأدب وكذلك القول اللين الذي ما يكون داعيا ودافعا إلى النفرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. مسألة الأولى: معرفة مراتب الناس في التوحيد.
معرفة مراتب الناس في التوحيد، لأن ما ذكر من 70,000 الذين يسبقون إلى الجنة غير حساب أنهم ليسوا كغيرهم من الذين يحاسبون، وإنما ذلك لكونهم حققوا التوحيد، وكذلك كونه أثنى جل وعلا على الذين تركوا الشرك والذين هم بربهم لا يشركون، كذلك كونه أثنى على إبراهيم وجعله أمة قانتا لله، يعني قدوة يقتدى به ويسلك طريقه لتحقيقه التوحيد، لأنه ترك ما يجب عليه. أما عند الذين يقولون إنه مستحب فإنه إذا تداوى أثيب على ذلك، وإن لم يتداوى لم يثب على هذا، من ثاب على الدواء. ولكن إذا كان عنده التوكل الثواب يكون على التوكل من باب آخر. وأما عند الأولين الذي ذكر أنه مذهب أحمد فتركه عندهم يكون أفضل، فإذا تركه يكون مأجورا لأنه ترك مكروه، والمكروه يثاب على تركه تدينا لله جل وعلا، كما أن المستحب يثاب على فعله ابتغاء وجه الله. أما ما ذكره عن مذهب الإمام مالك فكلاهما سواء، لا ثواب ولا عقاب، تداويت أو لم تتداوى. نعم.
وقوله: فقام عكاشة بن محصن، هو بضم العين وتشديد الكاف، محصن ومحصن بكسر الميم وسكون الحاء وفتح الصاد المهملتين، ابن حرفان بضم المهملة وسكون الراء بعدها مثلثة، الأسدي من بني أسد بن خزيمة، كان من السابقين إلى الإسلام ومن أجمل الرجال، هاجر وشهد بدرا وقاتل فيها واستشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليد بيد طليحة الأسدي سنة 12، ثم أسلم
طليحة الأسدي. هؤلاء ليسوا من أسد خزيمة الذين عكاش منه، فالقبيلة أخرى، وهذه القبيلة الآن ما يوجد منها أحد، نزحت وقت الفتوح في الشام والعراق إلى تلك الجهات،
تفرقت فلا يعلم منها احد اليوم بني اسد الذين منهم طليح. نعم.
ثم اسلم طليحة بعد ذلك وجاهد الفرس يوم القادسية مع سعد بن ابي وقاص واستشهد في وقعة الجسر المشهورة. وقوله فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت منهم. والبخاري في رواية فقال اللهم اجعله منهم وفيه طلب الشعار
وقعة الجسر وكيل الوقعة الحيرة وكلهما بعضها قريب من بعض. نعم.
وفيه طلب الدعاء من الفاضل. وقوله ثم قام رجل آخر ذكره مبهما ولا حاجة بنا إلى البحث عن اسمه.
نعم.
وقوله فقال سبقك بها عكاشة قال القرطبي لم يكن عند الثاني من الأحوال ما كان عند عكاشة فلذلك لم يجب إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا.
هذا الأولى ما يقال ليس عند الثاني ما عند عكاشة من الأحوال التي تقتضي أن يكون من السابقين. ولكن الظاهر قوله الأخير وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع من ذلك لئلا يتتابع الناس وكل واحد يطلب لأن كل واحد يحب ذلك بلا شك الصحابة. فلما قال هذا القول امتنعوا كلهم وأحجموا عن ذلك. نعم.
فسد الباب بقوله ذلك انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى وفيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم.
المعاريض هي أن يعرض للشيء ولا يصرح به. فمثل هذا يقول سبقك بها عكاشة معنى ذلك أنه ما يدعو ما دعا له ما يريد أن يدعو له. فقال ما قال لا أدعو لك أو لا أسأل لك بل قال سبقك بها عكاشة. فهذا تعريض بالمنع من الدعاء له. وهكذا ينبغي للإنسان أن يستعمل المعاريض في الأمور التي لو واجه بها الغير لأثرت في مثلا شعوره. استعمل المعاريض التي يحصل بها المقصود ويحصل بها حسن الأدب وكذلك القول اللين الذي ما يكون داعيا ودافعا إلى النفرة. نعم.
قال المصنف رحمه الله فيه مسائل. مسألة الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد.
معرفة مراتب الناس في التوحيد لأن ما ذكر من 70,000 الذين يسبقون إلى الجنة غير حساب أنهم ليسوا كغيرهم من الذين يحاسبون وإنما ذلك لكونهم حققوا التوحيد. وكذلك كونه أثنى جل وعلا على الذين تركوا الشرك والذين هم بربهم لا يشركون. كذلك كونه أثنى على إبراهيم وجعله أمة قانتا لله يعني قدوة يقتدى به ويسلك طريقه لتحقيقه التوحيد. نعم.
المسألة الثانية ما معنى تحقيقه.
معنى تحقيقه هو علمه أولا أن يعلم التوحيد ثم يتحلى به قلبه وجوارحه ثم يجتنب مقتضيات مجتنبات التوحيد ما يقتضي التوحيد تركه من الذنوب والبدع فضلا عن الشرك. أما الشرك إذا وقع فيه فإن كان كبيرا فهو مناف للتوحيد وإن كان صغيرا فهو مناف لكماله وكذلك الذنوب والمعاصي. فإذا يكون تحقيقه هو تخليصه وتصفيته من البدع وشوائب الشرك والذنوب، يخلصه ويصفيه بأن يكون عمله خالصا لله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي به على الوجه الأكمل الذي أمر الله به بأن يكون عمله ما يقصد به إلا وجه الله جل وعلا، ولا يلتفت به لغيره، لا من معان دنيوية ولا من وجوه الناس ولا غيره. فمعنى ذلك أنه يقبل على الله بكليته ولا يكون ملتفتا بقلبه إلى غير الله جل وعلا من المؤثرات والأسباب. من كان كذلك فقد حقق التوحيد.
المسألة الثالثة: ثناؤه تعالى على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين
وما كان من المشركين، وهذا دليل على إبطال قول اليهود والنصارى والمشركين، لأن كل طائفة تدعي أنه منهم، أنهم منه. المشركون يزعمون أنهم على ملته، والنصارى يزعمون أنهم على ملته، واليهود يزعمون كذلك. فبرأه الله جل وعلا من ذلك وقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، يعني محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو أولى الناس به، يعني هو أقربهم إليه طريقة ونهجا وسلوكا.
المسألة الرابعة:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 16 من شهر جماد الأولى لعام 13401 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. المسألة الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته. قوله فيه مسائل، يعني في الباب المتقدم، وهو قوله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقوله إنه فيه ثناؤه على ثلاثة الأولياء بأنهم لا يشركون، يعني في قول الله جل وعلا: والذين هم بربهم لا يشركون، الذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، فأثنى عليهم باجتناب الشرك، فدل على أن تحقيق التوحيد هو اجتناب الشرك، أن يجتنب الإنسان الشرك دقيقه وجليله، كبيره وصغيره. والذي يجتنب الشرك لابد أنه يعبد الله وحده، فيحقق عبادة الله جل وعلا وحده.
المسألة الخامسة: كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد.
وجه ذلك كون ترك الرقية الاسترقاء، ليست الرقية، الاسترقاء الذي هو طلب الرقية، أن يطلبها من غيره، لأن الطلب فيه افتقار لغير الله جل وعلا، فتركه استغناء بالله جل وعلا من تحقيق التوحيد،
وكذلك الكي. أما وجه كون الكي تركه من تحقيق التوحيد فهو ما ذكره العلماء بأن الكي فيه ألم محقق ومستعجل، وأما الشفاء فيه فهو مظنون وقد يكون موهوم لا حقيقة له. فالذي يقدم عليه غالبا يكون راغبا في الدنيا أكثر من رغبته في الآخرة، فمن هنا صار فعل الكي ليس من تحقيق التوحيد، وتركه توكلا على الله يكون من تحقيق التوحيد، أما فعله فيدل على الرغبة في الدنيا أكثر. وليس معنى هذا أن الكي محرم، لا، بل الكي مباح، فهو علاج جائز، إذا أراد الإنسان أن يكتوي فله ذلك، ولكن تركه أفضل فقط، هذا هو المقصود. فإذا يكون الذين يسبقون إلى الجنة بغير حساب هم الذين يفعلون الواجبات ويتركون المحرمات والمكروهات ويفعلون المستحبات، وهؤلاء هم الذين ذكرهم الله جل وعلا في أحد الأقسام الذين أورثهم الله جل وعلا الكتاب الذين اصطفاهم الله، فهم السابقون بالخيرات بإذن ربهم، لأن الله جل وعلا اقسمهم ثلاثة أقسام: قسم ظالم لنفسه، وقسم مقتصد، وقسم سابق بالخيرات بإذن الله. فهؤلاء الذين يسبقون بالخيرات بإذن الله جل وعلا هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يسبقون إليها قبل غيرهم. وهذا أيضا لا يلزم منه أن الذين مثلا يحاسبون ولا يسبقون إليها أن يكونوا أقل منهم درجة، قد يكون الذين يحاسبون منهم من يكون إذا دخل الجنة أعلى من السابقين الذين دخلوها بلا حساب، أعلى درجة. مثل إذا كان الإنسان عنده جهاد وعنده أموال ولكنه ينفق في سبيل الله وينفع عباد الله بأمواله، فهو يحاسب عن ماله، من أين جمعه وفيما أنفق، لابد من المحاسبة. ولكن بعد المحاسبة قد تكون درجته أرفع من درجة الذين يسبقون إلى الجنة بغير حساب. فإذا هؤلاء الذين يتركون الكي، يتركون الاسترقاء، ليس معنى ذلك أنهم يكونون أفضل من غيرهم على الإطلاق. قد يكون الذي يفعل شيئا من ذلك وعنده حسنات أكثر من حسنات هذا الذي ترك هذا الأمر توكلا على الله، قد يكون إذا دخل الجنة أرفع ممن سبق إليه.
المسألة السادسة: كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل.
نعم، لأنه قال وعلى ربهم يتوكلون، فالخصال ذكرها أربع خصال، الذي جمع هذه الأربع هو التوكل. الخصلة الأولى كونهم لا يسترقون، يعني لا يطلبون الرقية، وتبين لنا أن الرقية مستحبة في نفسها، كون الإنسان يرقى بنفسه على نفسه، أو كونه يرقى على غيره، أو كونه يرقى بلا طلب منه، فهذا ما يدخل فيهم، بل هذا جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرقى على نفسه وكان يرقى على غيره، وجبريل عليه السلام رقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الثانية كونهم لا يتطيرون، والطيرة نوع من الشرك، وهي التشاؤم بأفعال الطيور أو بأصواتها وكذلك بالحيوانات. ومن المعلوم أن الطيور والحيوانات وجميع المخلوقات لا تدبير لديها ولا تصريف في الكون، وليس عندها من الخير شيء، وليس عندها من دفع الشر شيء، وإنما ذلك أوهام يلقيها الشيطان في نفس الإنسان،
إذا سمع شيئا من ذلك قد يقع في نفسه أمر فيثنيه عن مقصوده، فيكون بهذه الحال قد وقع في شيء من الشرك. وهؤلاء لا يلتفتون إلى ذلك، بل يمضون في كل ما أرادوا اعتمادا على الله وعلما منهم أن الطيور وغيرها لا تؤثر في شيء من الأشياء، وإنما المؤثر هو الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ثم إن الممنوع منها من الطيرة كما سيأتي هو ما أمضى الإنسان أو رده، أما أن يقع في نفسه شيء ثم يعرض عنه ولا يلتفت إليه فهذا لا يضره ولا يقال إنه تطير، وإنما الذي يضر كونه يحقق هذا الشيء الذي يقع في نفسه بأن يمنعه من المضي. إذا سمع شيئا يكرهه على حسب اعتقاده، أو يجعله يقدم إذا سمع شيئا أو رأى شيئا يحبه ويريده، فهذه هي الطيرة. أما إذا وقع في نفسه شيء ثم لم يثنه عن مراده أو لم يزيد من عزيمته في المراد، وإنما شيء عرض في نفسه فأعرض عنه، فهذا لا يضره. ولهذا جاء في الحديث الطيرة ما أمضاك أو ردك، فهذه الطيرة التي منع منها. وخصلة الثالثة كونهم أيضا لا يستوون كما سبق. والخصلة الرابعة أنهم على ربهم يتوكلون، فلكونهم يعتمدون على الله في جميع أمورهم هو الذي جعلهم لا يفعلون هذه الأمور الثلاث. والتوكل معناه الاعتماد على من بيده كل شيء وهو الله جل وعلا، أن يفعل السبب ويعتمد على ربه في حصول مقصوده ومراده. نعم.
المسألة السابعة عمق علم الصحابة رضي الله عنهم لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل،
يعني كونهم لما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أن 70,000 الذين يسبقون إلى الجنة مع الأمة في مجموع الأمة، يعني علموا أنهم ما نالوا هذه السابقة إلا بعمل، فصاروا يبحثون عن هذا العمل من ترونهم. فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لعلمهم بأن الصحابة أفضل الأمة بل أفضل الناس بعد الأنبياء كما جاءت الأحاديث في ذلك، ولأن الله جل وعلا أثنى عليهم في كتابه وذكر أنه رضي عنهم. ومعلوم أن الذي تلقى العلم والإيمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وقاتل بين يديه وامتثل لأمره لا يكون مثل من يأتي بعده لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتلقى منه ولم يمتثل أمره المباشر، لا يكون مثله ولا قريب، بل الذين سبقوا بصحبتهم ما يكونون مثل الذين تأخروا. ولهذا لما حدث بين عبد الرحمن بن عوف وبين خالد بن الوليد، خالد بن الوليد كان متأخر الإسلام وقد أسلم قبل الفتح، ولكن عبد الرحمن بن عوف كان من السابقين، حدث شيء من الشجار، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوا لي أصحابي، لا تؤذي أصحابي، لا تؤذوا أصحابي، فوالله لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا الكلام يوجه إلى بعض الصحابة، فكيف بمن عداهم؟ كيف بالذين أتوا بعدهم؟ ولهذا لما قيل لبعض العلماء أرأيت عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أيهما أفضل ومعاوية رضي الله عنهما؟ قال غبار دخل في منخر معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن عبد العزيز، لأن الصحبة لا يعدلها شيء، صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعدلها شيء. فلا شك أن هذا القول منهم أنهم لعلهم الصحابة له وجه في النظر. وقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لأن الصحابة كانوا مشركين قبل أن يسلموا، أما الذين أولادهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يقع منهم شرك. وذكروا أشياء منها في غير هذا الحديث، في غير هذه الرواية، أن بعضهم قال لعلهم الذين قتلوا في سبيل الله، يعني الشهداء. وهذا دليل على جواز المناظرة في المسائل العلم والتفقه فيها والبحث، ولو لم يكن الإنسان يعني عنده ضرورة بذلك، يعني عنده من يبين له المراد، فإنه يجوز أن يبحث بنفسه وإن كان عنده من يبين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندهم، فإذا سألوه أخبرهم وهم خاضوا بهذه الأمور وصاروا يبحثون فيها وهو موجود صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
المسألة الثامنة، حرصهم رضي الله عنهم على الخير.
يعني حرصهم على الخير على طلب، وهذا شيء معروف، فهم أحرص من غيرهم، أحرص من غيرهم على الخير، وهم إذا سمعوا شيئا من الفضائل لا يتركونه حتى يعملون به. ولهذا يقول ابن عمر رضي الله عنه: تعلمت سورة البقرة في 8 سنوات. يعني يمكن 8 سنوات، ما هو هذا لأنه غير قادر أن يحفظها في يوم أو يومين، لا، ولكن ما يهمهم التعلم، وإنما يهمهم العلم العمل، يهمهم العمل. لهذا يقول: فتعلمنا العلم والإيمان والعمل معا، فهم كل ما تعلموا شيء عملوا به، ما يتعلمون مثلنا شيء للحفظ فقط ولغير نفسه، لا، يتعلم لنفسه، يتعلم ليعمل. ولهذا لما جاء بصدقة الفطر في آخر رمضان وعادة الصحابة رضوان الله عليهم أن يأتوا بالزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي يتولى تفريقه، فجمعوها في المسجد، فوكل أبا هريرة لحفظها، قال: احفظها في الليل. فصار يحفظها، فجاءه رجل في وسط الليل فصار يحثو من التمر بحجره بكمه فأمسكه، قال: مالك؟ قال: دعني، فإني ذو حاجة وعلي عيال. يقول رضي الله عنه: فرحمته لما قال هذا الكلام، رحمته، لأن هذا فتاة وهي للفقراء ولذوي الحاجة، فتركه. ثم جاء الليلة الثانية فأمسك وقال: هذه ثاني مرة لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعني، فإني ذو حاجة وعلي عيال. فنفس الشيء، يقول: رحمته، ولكن لما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قال: زعم أنه ذو حاجة وعلي عيال، فتركته، رحمته وتركته. قال: أما إنه سيعود. فعلمت أنه سيعود لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلت: ترصد له. فجاء، فأمسكته في الثالثة وقلت: لن أفلتك، هذه ثالث مرة وأنت تزعم أنك ذو حاجة وعليك عيال، فهذا كذب، افتراء. فقال: دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. لما كان حريصا على معرفة الخير قال: نعم. قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح ولا يقربك شيطان. فترك من أجل ذلك. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له هذا الكلام، قال: صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ يقول قلت لا. قال ذاك الشيطان. الشيطان أتاه بصورة إنسان محتاج. لماذا؟ لأنه لم يستطع أن يضر الصحابة في أديانهم وفي أخلاقهم، فأراد أن يضرهم ولو بأكل شيء من الزكاة، ولو بهذا القدر، حريص على مضرته. المقصود أنهم حريصون على الخير أكثر من غيرهم، إذا سمعوا بشيء عملوا به، ولهذا لما سمعوا هذا صاروا يتساءلون ويبحثون حتى يعملوا على أن يتصفوا بمن يسبق إلى الجنة، ولهذا كانوا لا يفعلون هذه الأشياء التي ذكرت، لا الطيرة ولا الاسترقاء ولا الكي، وهم المتوكلون على الله جل وعلا.
المسألة التاسعة: فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية.
أما الكمية فمعناها الكثرة، وهذا مأخوذ من قوله ولكن انظر إلى الأفق، والأفق هو الذي إذا التفت يمين أو شمال أو أمامك أو خلفك رأيت السماء. نعم. فقيل له انظر إلى الأفق، ثم قيل له انظر إلى الأفق الآخر، فكلما نظر إلى جهة وإذا يقول الرجال قد سدت وجوههم الأفق من كثرته، فهذه الكمية. أما الكيفية فلأن فيهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وقد جاءت أحاديث جيدة في الأسناد في أن مع كل 70,000 فيكون العدد أكثر، 70,000 مع كل 70,000، وجاء في أحاديث أخرى فيها يعني ضعف أن مع كل واحد 70,000، كل واحد من 70,000 معه 70,000، فتصبح 70,000 مضروبة في 70,000، فيكون هذا عدد كثير جدا. وجاء ما هو أكثر من هذا، وهو أن الصحابة قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك: ألا استزدت ربك يا رسول الله؟ قال: بلى، استزدته فزادني بأن أعطاني 3 حثيات من حثياته جل وعلا. فقال قائل: ألا استزدته يا رسول الله؟ فقال عمر: حسبك، إذا شاء ربنا جل وعلا أدخل عباده كلهم بحثية واحدة من حثياته. قال صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. الحديث فيه ضعف، ولكن فضل الله واسع جل وعلا، وهذه الأمة هي أفضل الأمم على الإطلاق، غير أنه لا يلزم من كونها أفضل الأمم أن تكون يعني السابقة منها، لأنه جاء في سورة الواقعة لما ذكر الله جل وعلا السابقون السابقون، قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. والأولون ما يطلق على الأمة هذه، ولهذا يقول المفسرون: ثلة من الأولون، من الأولين يعني من الأنبياء السابقين وأتباعه. وجاء في سورة آل عمران قوله جل وعلا وكم من قوله تعالى من وكم من نبي قاتل معه ربيون كثير كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وهذا يدل على فضلهم وعلى كثرتهم أيضا. فالمقصود أن هذه الأمة في الجملة أفضل من غيرها إطلاقا، أفضل من سائر الأمم، ولا يلزم أن تكون أفضل من الكل مطلقا، جوزا يكون في الأمم السابقة من هو أسبق إلى الجنة وأكثر سابق، ولكن بالنسبة إليه فقط، ما هو بالنسبة للأمة هذه، بالنسبة إليه. أما من يلي هذه الأمة في الصفات فهم بنو إسرائيل، ولهذا ظن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى بني إسرائيل ظنهم أمته لكثرته، فقيل له هذا موسى وقومه، فهذا يدل على فضيلته. وقد قال الله جل وعلا فيهم: ولقد فضلنا بني إسرائيل على العالمين، على علم على العالمين، فضلهم على العالمين يعني عالم زمانهم، فقد فضلوا عليهم، فهذا يدل على فضلهم في الجملة. أيوة نعم.
المسألة العاشرة: فضيلة أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام.
نعم.
المسألة الحادية عشرة: عرض الأمم عليه الصلاة والسلام.
قلنا إن العرض يجوز أن يكون في المنام ويجوز أن يكون في اليقظة، وهو تنفيذ مثلوا له كهيئة مجيئهم يوم القيامة، كما مثلت له الجنة والنار وهو يصلي صلاة الكسوف صلوات الله وسلامه عليه، مثلت له في مسجده هذا، فأخبر أصحابه أنه رأى فيها أشياء وأخبرهم فيها، رأى عمرو بن لحي الخزاعي فيها، ورأى امرأة في هرة حبستها حتى ماتت لا يطعمتها ولا يتركتها تأكل من خشاش الأرض، ورأى أشياء أخبرهم فيها، وقال إني لم أرك منظر كاليوم، وخطبهم وقال إن الله يغار أن تزني أمته أو يزني عبده. ولهذا يقول العلماء إذا حدث الكسوف فمعنى ذلك أن الله يستعتب عباده، فيجب أن يخافوا ويجب أن يهرعوا إلى الصلاة والاستغفار والتوبة والصدقة، ولا ينافي هذا أن الكسوف يحدث لأشياء معينة يعرفها أهل الحساب، ولكن عند ذلك الله جل وعلا يحدث ما يستعجب به عباده. رسول صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك خشي أن تكون الساعة، وأشار بهذا الكلام إلى أن هذا لأسباب تحدث من بني آدم، وإن كان بالحساب فيكون بأسباب. وهكذا كل ما يقع مثل ما يسميه الناس اليوم كوارث طبيعية، يعني ليست كوارث طبيعية كما يقول بالنسبة للطبيعة، بل هذه عقابات وعذاب يأخذ به من يشاء من عباده، ولعل بعضهم يتوب ويستحسب ويرجع إلى الله، سواء كان مطر أو كانت رياح وعواصف أو كانت زلازل أو كانت براكين أو غير ذلك. ولا يجوز أن نقول هذه كوارث طبيعية وننسى الأسباب وننسى مسبب الأسباب جل وعلا، بل يجب أن نرجع إلى أنفسنا. ولهذا في خلافة عمر رضي الله عنه حدث زلزال في المدينة، إن كان الزلزال ليس يعني صعبا، فقال عمر رضي الله عنه: والله لئن عادت لا أساكنكم فيها، لأنها ما تحدث إلا بذنوب العباد، الله جل وعلا يحدث ذلك لعلهم يتوبوا ويرعوا. وهكذا غيرها، غير الزلازل من الأمطار الجارفة ومن الرياح العاصفة ومن البراكين وغيرها، ولكن الذين نسوا الله ينسيهم الله جل وعلا أنفسهم بأن لا يتذكروا ولا يرجعوا إلى الله، بل يضيفوا هذه الأمور إلى الطبيعة، إلى الأرض وطبيعتها وما فيها، وينسوا الله جل وعلا فلا يتوبوا، وهذا من نسيان الله لهم تعالى وتقدم. بخلاف المؤمن فإنه يهرع إلى الله ويبرع إليه ويتوب ويستعتب ويترك ما هو فيه من المعاصي، وهذا المقصود في إحداث هذه الأمور. ومن ذلك كسوف الشمس وكسوف القمر، فإنه من هذا النوع. نعم.
المسألة الثانية عشرة: أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها.
وهو واضح كونه يقول: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه احد. فكل نبي ارسل الى قومه ياتي يوم القيامه في من امن معه، واذا لم يؤمن به احد اتى وحده، وذلك ان الكفار كلهم يجمعون جميعا من اولهم الى اخرهم فيلقون في جهنم. وكلما دخلت امه من الامم لعنت التي تقدمتها، لانهم يقولون انتم الذين سننتم لنا هذا الطريق، سننتم لنا الكفر والشرك وعصيان الرسل. فيعود عليهم اولئك ايضا باللعن، يقول هذه افعالكم واعمالكم انتم، نحن ما لنا عليكم من سلطه، ولكن انتم الذين اخترتم هذا المسلك وسلكتموه فعليكم اللعنه.
المسألة الثالثة عشرة، قلة من استجاب للأنبياء.
نعم، وهو واضح. نعم.
المسألة الرابعة عشرة، أن من لم يجبه أحد يأتي وحده،
يعني من الأنبياء الذي لا يجبه أحد يأتي وحده، وهذا مثل لوط عليه السلام، فإنه لم يستجب له رجل واحد من قومه، فخرج من البلاد التي بلاد قومه التي صار يدعوهم فيها هو وبناته فقط، حتى زوجته كفرت به، الزوجة كفرت به، ولهذا أخبر الله جل وعلا أنها في الغابرين وفي المدمرين، قال له أمره أن يخرج ويسري بقطع من الليل ببناته وأن يتبع أدبارهم، يكون خلفه خلف البنات، وأن لا يلتفت خلفه خوفا من أن يصيبه ما أصابه، لأن الالتفات يكون فيه شيء من العطف عليهم أو التعلق بهم، والله قطع العلاقة بهم نهائيا، وقطع أن يكون بينه وبينهم صلة لا بالعطف ولا بغيره، فقال له ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. وهذا في الواقع بعدما وقع في أشد الكرب من قومه، وهكذا الأنبياء إذا تعزمت الأمور إلى آخر حد جاءهم النصر وهلاك القوم هلاكهم. هؤلاء كانوا في الواقع في فعلة ما فعلها أحد قبلهم، كانوا يأتون الذكران من العالمين، يعني انتكست أخلاقهم وانتكست أذواقهم، فأصبحوا يتركون الشيء الطاهر الطيب ويبحثون عن الخبيث المنتن القبيح لقبحهم، فلما تمادوا بهذا الشيء ولوط عليه السلام يدعوهم وينهاهم عن ذلك وهم يعيبون عليه بأنه من المتطهرين، هذا عيب من تمام البلاء، أن الله جل وعلا أرسل إليه جماعة من الملائكة بصورة شباب حسان الوجوه، لما علموا بذلك جاءوا يهرعون إليه يريدون أن يفعلوا الفاحشة بهؤلاء، فصار لوط وهو لا يدري، ما علم أنهم ملائكة، لأنهم جاءوه بصورة أضياف كما أضافوا إبراهيم كذلك، فصار يدافعهم ويعرض عليهم بناته، هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين هن أظهر لكم، فقالوا ما لنا في بناتك من حق وإنك لفعله ما نريد. لما انتهى به الأمر والكرب والشدة قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يعني لعاجلتكم العذاب. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله لوط لقد كان يأوي إلى ركن شديد، لأنه يأوي إلى ركن الله جل وعلا، وأي ركن أشد من ركن الله، ولهذا لما وصل إلى هذا الحد قال له جبريل عليه السلام وهو معهم: لا تخف، لا تخف، إن رسل ربك لن يصلوا إليك. عند ذلك قال: متى العذاب، متى عذابهم؟ قال: موعدهم الصبح. فقال: أريد الآن. فقال له: أليس الصبح بقريب؟ قريب الصبح. ثم أمره أن يمضي بالليل، يمضي ببناته ويخرج. عند ذلك تولى تعذيبهم جبريل عليه السلام، فابتلع مدائنهم من أسفل الأرض، من تقوم الأرض، وطار بها على طرف جناحه، وهي سبع مدن. لما صارت الملائكة الذين بالعنان على السماء يسمعون نباح الكلاب وصياح الديكة، قلبها وجعل عاليها أسفلها، ثم أمطروا بحجارة من سجيل، وصار لكل واحد حجر يصيبه ويقتله، ثم خسفت بهم الأرض، وصارت أبدانهم في الحرق، ولكن أرواحهم في الإحراق، أبدانهم في الغرق وأرواحهم في الإحراق في جهنم، ويوم القيامة أشد وأنكى، نسأل الله العافية. يقول الله جل وعلا لما ذكر عقابهم هذه الفعل، قال في ذلك: وما هي من الظالمين ببعيد، يعني هذه العقوبة، يعني ما هي من ظالم هذه الأمة ببعيد، إذا فعلوا كهذا الفعل سوف يصيبهم مثل ما أصاب أولئك، لأن الله جل وعلا: من كفر بأفضل الأنبياء عذبه أشد مما عذب من سبق، لا سيما وقد أبلغوا وعلموا وأنذروا وحذروا. الله جل وعلا يمهل ولا يهمل، وإذا أخذ لم يفلت، وإذا أخذ فأخذه أليم شديد، نسأل الله العافية. نعم.
المسألة الخامسة عشرة: ثمرة هذا العلم وهو عدم الاضطرار بالكثير.
يعني يقول ان ثمرة هذا العلم الذي هو مقصوده هذا الحديث، ثمرته الا يغتر الانسان بالكثرة، لان فيه ان اكثر الناس هالكون، وان كثيرا من الانبياء لا يأتي الا معه رهط، يعني عشرة فاقل، اقل من العشرة، وقد يأتي وليس معه الا رجل او رجلان. إبراهيم عليه السلام ما آمن له إلا لوط وهو خليل الرحمن، آمن له لوط، ثم أرسل لوط ولوط ابن عمه، ثم أرسل إلى هذه القرى التي كفرت به. وهكذا كثير من الرسل ما يكون معهم إلا قلة، قليل، وأكثر الخلق يكونوا كافرون، كفروا مع أنهم لو كفرهم كفرهم جحود لله جل وعلا بحيث انهم لا يعرفونه، لا ابدا، ولكن عناد وتكبر واتباع ما تهواه الانفس. ولهذا قوم صالح تبين لهم الحق تماما وجاءهم ما طلبوا، حيث اقترحوا على نبيهم ان يخرج لهم ناقة من الجبل، ناقة تكفيهم كلهم اذا ارادوا شرب الحليب منها، فلما اخذ مواثيقهم على ذلك خرجت الناقة، خرجت من الجبل وصارت كما ارادوا. ثم ان بعض الكفرة منهم ماذا صنع؟ تقاسموا بالله، تعاهدوا بالله. هذا يدل على ايش؟ يدل على انهم يؤمنون بالله، يعرفون ان الله هو الذي يدبر الكون كله، وهو الذي يصرف الامور كلها. قاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون. فتعاهدوا وتعاقدوا على ذلك التعاهد بالله جل وعلا، فحصل ما حصل من عذرهم الناقة ومحاولتهم قتل صالح عليه السلام فجاءتهم الكارثة التي أنكت. فالمقصود أنه ليس كفر الكافرين أن خفى عليهم خفي عليهم معرفة الله جل وعلا، ولكنه عناد وتكبر